حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
نفتح لك اليوم ثلاثة أبواب. الباب الأول محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومفتاحها تقديم هذه المحبة على محبة الوالد والولد والأهل. والباب الثاني الاعتصام بالكتاب والسنة بطاعة رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، والأخذ بما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. والباب الثالث في فضل العلم والدعوة إلى الله، فالعلم خير ونعمة من الله على صاحبه وناشره ومعلمه.
سبائك للبخاري.
باب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: للإيمان منطق وللإيمان حلاوة. منطق الإيمان شيء وحلاوته شيء آخر. منطق الإيمان حقائق ناصعة، أدلة يقينية، ظواهر تدل على وجود الله، لكن حلاوة الإيمان أن تعيش هذا المعنى وتسكن ذلك المبنى، أن تأنس به، أن تتفيأ ظلاله، أن تستمتع ببهائه وبإطلالته وبحدائقه. ومن منا لا يحب أن يصبح الإيمان في قلبه حلوا كالعسل ومخضرا كالبستان، فيصبر من أجله على فعل الطاعات ويتحمل في سبيله مشقة هجر المعاصي. الحل في ثلاثة أمور: أولها بين المسلم وبين ربه ونبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يحب أي شيء في الدنيا أشد منهما ولا يقدم عليهما أحدا. الأمر الثاني بين المسلم وأخيه المسلم، فلا يحبه المصلحة بل يكون حبه من أجل الله تعالى. والأمر الثالث بين العبد ونفسه، بأن يخرج من قلبه حب المعاصي فيكره الكفر مثل كراهيته أن يقذف في النار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري.
المؤمن لا يكون مؤمنا كاملا حتى يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة جميع الخلق، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام محبة ثلاث أصناف من الناس: محبة الوالدين، ومحبة الولد، ومحبة الناس أجمعين. وهذا أيها الأحبة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ضرب المثل على أقسام المحبة الثلاثة: محبة الإجلال والعظمة كمحبة الوالد، محبة الشفقة والرحمة كمحبة الأولاد، ومحبة الاستحسان والمشاكلة كمحبة سائر الناس. وهذه هي أصناف المحبة. فإذا كان حب المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم صادقا، حمل صاحبه على متابعته والعمل بسنته.
باب الاعتصام بالكتاب والسنة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته يدخلون الجنة ويفوزون بنعيمها الأبدي إلا من يرفض دخول الجنة. تعجب الصحابة رضوان الله عليهم وسألوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك أحد يرفض دخول الجنة؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من يأبى دخول الجنة بأفعاله، حينما يرفض تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ويرفض الإيمان به، وبهذا يكون كافرا فيأبى دخول الجنة تماما، أو حينما يخالف سنته صلى الله عليه وآله وسلم ويخالف هديه، وبهذا يكون عاصيا فيأبى أن يدخل الجنة مع السابقين الأولين. اللهم اجعلنا لك طائعين ولنبيك متبعين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. رواه البخاري.
من أطاعني فقد أطاع الله، أي من نفذ أحكامي أمرا أو نهيا فقد فاز بطاعة الله ورضوانه وجنته، ومن عصاني فقد عصى الله، أي عصيان أحكام النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أو نهيا هي بمنزلة عصيان الله تعالى. وليحذر المسلم من دعوات الأفاكين الذين يشككون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون في سنته. أليس الله تعالى قد أوجب علينا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل جعل طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذا من الجانب الشرعي. أما من الجانب العقلي، فأغلب تفاصيل الأحكام الشرعية كأفعال الصلاة وأنصبة الزكاة وأعمال الحج والعمرة وغيرها، إنما علمناها من السنة القولية والفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تتم عبادة الله تعالى إذا كان الإنسان لا يعمل بالسنة النبوية؟ فهذه دعوة باطلة وأصحابها أفاكون.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري.
أيها الأحبة، ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه حرام يجب اجتنابه، لأن الأصل في النهي التحريم إلا إذا دل دليل على كراهته. وأن ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه واجب يجب العمل به، لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجد ما يدل على أنه ليس واجبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي إذا طلبت منكم فعل شيء فافعلوا منه ما قدرتم عليه على قدر طاقتكم واستطاعتكم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري.
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم رأوا أن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قليلة وقد أرادوا أن يستزيدوا، فقالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعزم كل واحد منهم أن يشدد على نفسه في العبادة، فقال أحدهم: أما أنا سأصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا سأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. سمع النبي عليه الصلاة والسلام قولهم وأتى إليهم وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فهو عليه الصلاة والسلام معتدل في جميع شؤونه، لا يسقط حاجته البشرية في النوم والطعام والزواج. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي من أعرض عن نهجي وطريقتي فإنه بعيد كل البعد عن متابعتي. هذه قاعدة ثمينة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ومرافقته في الآخرة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه البخاري.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، أي من اخترع وأحدث قولا أو فعلا جديدا ونسبه للإسلام، وهذا الأمر المحدث لا يشهد له أصل من أصول الدين، فهو رد. وهو رد أي مردود باطل لا يعتد به. وهذا الحديث أيها الأحبة أصل في رد كل البدع وغلق كل باب للمنكرات البعيدة عن أصل دين الإسلام.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري.
يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم أن الخير لا ينقطع عن هذه الأمة، والإسلام لا يرتفع عن هذه الأرض، فمهما طغى الفساد وأهله ومهما على الباطل وأتباعه فلن تخلو الأرض من طائفة من المسلمين ثابتة على دين الله، مستمسكة بالحق، مجاهدة في سبيله، منتصرة بعون الله تعالى. وستستمر هذه الطائفة على هذه الحال إلى يوم القيامة، هذا لأن الحق لا ينقطع أبدا عن أمة الإسلام.
باب العلم والدعوة.
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري.
العلم الشرعي أفضل العلوم قاطبة وأعلاها مكانة، ومن أراد الله به خيرا ونفعا منحه العلم الشرعي الذي لا يدانيه خير في فضله وشرفه وعلو درجته. لعلاقته بالله تعالى ودينه، ولأنه ميراث الأنبياء. ومفهوم الحديث كما ذكر ابن حجر أنه من لم يتفقه في الدين بحيث ترك تعلم قواعد الإسلام وفروعه فقد حرم الخير. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا فضله وخيره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري.
ما أروع هذا التشبيه الذي شبه به النبي عليه الصلاة والسلام الناس في أنسابهم وطبائعهم وصفاتهم حين شبههم بالمعادن المختلفة المتفاوتة في قيمتها وجوهرها. ووجه التشبيه أن المعادن لا تتغير صفاتها، يبقى الذهب ذهبا والنحاس نحاسا، ولن يتغير الذهب فيصير نحاسا. كذلك صفة الشرف في الإنسان، خيار في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. صفة الخيرية والشرف لا تتغير في ذاتها، فمن كان شريفا في الجاهلية وكان رأسا في قومه فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف الناس بعد إسلامه. فمن جمع بين النسب والشرف وبين الإسلام والفقه في الدين فهو في أعلى المراتب وفي أشرف المنازل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. رواه البخاري.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أروع الأساليب لتعليم الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها أسلوب التكرار في حديثه، فيكرر الجملة ثلاث مرات حتى يفهمها المخاطبون ويستوعبوا معناها. ولهذا على المعلم والمربي أن يكون متأنيا في الشرح لطلابه وأن يكرر المعلومة حتى تجد طريقها إلى عقولهم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فكل ما وصل إلى سمع المسلم وعلمه سواء أكانت آيات القرآن الكريم أم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يبلغها للناس وينقل العلم لغيره سواء أكان قليلا أم كثيرا، ولو آية واحدة من كتاب الله، بشرط أن يكون ضابطا لما يبلغه. قال أهل العلم: في هذا الحديث من البلاغة ما فيه، ففيه تكليف وتشريف وتخفيف. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري.
هذا الحديث من جوامع الكلم لاشتماله على خيري الدنيا والآخرة، لأن الدنيا دار الأعمال والآخرة دار الجزاء. قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، فيما يتعلق بالدنيا أمرنا بالتسهيل، وبشروا ولا تنفروا، وفيما يتعلق بالآخرة أمرنا بالتبشير. يسروا ولا تعسروا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوسط والاعتدال في فعل الطاعات، فأتوا منها ما استطعتم ولا تشددوا على أنفسكم ولا تهملوا حقوق الجسد والروح وحقوق الأهل والولد. وقال عليه الصلاة والسلام: وبشروا ولا تنفروا، أي بشروا عباد الله برحمة الله وفضل الله وحسن العاقبة وجزيل الثواب، فهذا يبث في الناس الأمل والرجاء فيما عند الله. ولا تنفروهم بكثرة الحديث عن الوعيد وكثرة التخويف وشدة العذاب. وهكذا فليكن منهج المسلم معتدلا في سلوكه، متوازنا في خطابه، ومحببا الناس في دين الله تعالى.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. رواه البخاري.
من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أصحابه أنه كان عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة، أي كان يتعهدهم بالنصيحة والموعظة، إلا أنه كان لا يعظهم يوميا، بل كان في أيام دون أخرى، وكان يتحرى الوقت الذي يكونون فيه مستعدين استعدادا نفسيا وجسديا للموعظة، كل ذلك خشية أن يملوا من كثرة النصح وتكرار الموعظة.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري.
في غزوة خيبر دفع النبي عليه الصلاة والسلام الراية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: انفذ على رسلك. فالتقط علي الراية وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يريد أن يتفقه قبل أن يقاتل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ثم بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة الدعوة إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. مع كل ما فعله اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هدفه هدايتهم. وهو يوصي علي رضي الله عنه ألا يتعجل في قتالهم، فليست الغاية إراقة الدماء، وإنما هداية الأرواح. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام المعلم أنه إذا اهتدى الناس على يديك ولو رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من أن تمتلك الإبل الجيدة الأصيلة. وخصت الإبل بالذكر لأنها كانت أعز أموال العرب وأنفسها. اللهم اجعلنا هداة إلى الحق.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
الكذب من أسوأ الخصال، فكيف بمن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا، أي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله ولم يفعله، أو بتحريف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو بتأويلها وتفسيرها بغير المعنى الذي أريدت به، الجزاء فليتبوأ مقعده من النار. من تعمد فعل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر هذا الكذوب أن يستعد لدخول النار الذي اتخذ لنفسه فيها منزلا، فليحذر المسلم أن يقع في مثل هذا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. رواه البخاري.
من علامات قرب يوم القيامة أن يقل العلم الشرعي في هذه الأرض لكثرة موت العلماء، فيتمكن الجهل وينتشر بين الناس، وينتج عن ذلك انتشار المعاصي والمنكرات كنتيجة حتمية لارتفاع العلم وانتشار الجهل وزوال الخشية من القلوب. نسأل الله تعالى السلامة.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. رواه البخاري.
العلم نور والجهل ظلمة، والظلام لا يسود من تلقاء نفسه، بل له أسباب، ومن أبرزها موت العلماء. فرفع العلم وزواله لا يكون بإزالته من قلوب العلماء أو برفع الكتب الشرعية من الأرض، ولكن يرفع العلم بموت أهل العلم وذهابهم، حتى إذا مات أهل العلم الحقيقي وصل الجهلاء إلى المراكز العلمية ومناصب التدريس والإفتاء، فيرفع الناس منزلتهم ويقصدونهم في السؤال عن أمور دينهم، فيقوم هؤلاء الجهال بالتحليل والتحريم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، وبهذا إذا سببون في إضلال أنفسهم عن الحق وفي إضلال من اتبعهم بهذه الفتاوى الباطلة. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك للبخاري.